العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأصفياء الأئمة الخلفاء الراشدين. وعجل فرجهم من عذاب. كان الكلام في أنه لا تدافع بين مقتضى القيد الداخلي والشرط الفعل. قيد الداخلي مقتضى الدخالة في الصحة، بينما شرط الفعل إذا كان داخلي ليس ارتباط على صعيد الصحة بل ارتباط على صعيد اللزوم. لا تدافع بين هذين. لماذا ليس لا تدافع؟ لأن المراد من أن القيد الداخلي دخيل في الصحة في صحة المشروط فيه، لا صحة ذات الشرط. فالقيد الداخلي دخيل في الصحة، صحة من؟ صحة المشروط فيه. وشرط الفعل ارتباط ذات الشرط بالمشروط فيه، ارتباط في اللزوم لا ارتباط في الصحة. فأين التدافع إذن؟ لنمثل أفضل، لأن المعاملات الجديدة مبنية على هذه التنويع في الصور. لو أجريت مصالحة كالتأمين مثلا، تأمين نوع مصالحة أو معاوضة، وهذه المصالحة أو المعاوضة طرف منها بيع بنحو شرط الفعل، وطرف منها تمليك مال بنحو شرط النتيجة. لاحظوا نفس المعاملة المركبة لما تتركب من معاملتين ممكن احدى المعاملتين بنحو شرط الفعل والمعاملة الاخرى بنحو ماذا؟ شرط النتيجة. ممكن طبعا اصل تصور هذا البحث مهم، اهم بعد من معالجة توهم التدافع. اصل تصور فدعونا شوي نمكث في التصور اهم، بعد ذلك نعالج التدافع. البيع، هناك جملة من الأعلام البيع، البيع بسم الله الرحمن الرحيم، بحث البيع بعيدا عن حين التركب في المعاملات. البيع، نرجع إلى البيع. البيع جماعة من الأعلام من المحققين المحشين للمكاسب أو قبلهم قالوا بأن البيع بالدقة هبة معاوضية معاوضة بين هبتين بنحو شرط النتيجة. معاوضة بين هبتين، سأذكر الرد نظر آخرين معترضين على هذا التصوير. نعم، فجماعة من الأعلام ذكروا أن في الحقيقة البيع تركيب متولد من ماذا؟ تركيب متولد من معاملتين بسيطتين أسبق منه رتبة. البيع، فالبيع ليس من المعاملات البسيطة الابتدائية. الهبة وتمليك الهبة هو من المعاملات الابتدائية.
نفس معاملة البيع، بس هو المبيع، البيع أسبق من المبيع.
المبيع أسبق من البيع، ذات المبيع، يعني مو بوصف أنه مبيع. نعم، مملوكية المبيع للمشتري متأخر عن البيع كسبب. نعم، بس الكلام لا، الكلام في الهبة والبيع. معاملة الهبة بسيطة، ضم إليها هبة أخرى صارت كأنها بيع، لكن هبتين ليست بنحو شرط الفعل، هبتين بنحو ماذا؟ شرط النتيجة. ومر بنا تذكرون أن الإيجاب بالدقة ليس عاقد، الإيجاب بمفرده الإيجاب والقبول بمفرده، الإيجاب بمفرده إيقاع مشروط. شوف فدائما يحاول الفقهاء في التحليل الصناعي يحاولون يعملون مجهر التحليل الصناعي، وهذا هو عمدة صناعة باب المعاملات، أن التحليل الصناعي المجهري للإيقاعات والمعاملات. فالبيع بالدقة إيقاع الإيجاب بالدقة في البيع ما هو؟ إيقاع مشروط، إيقاع مشروط. إيقاع مشروط، مشروط بأن هذاك ينشئ الإيقاع الآخر، وهم إيقاع ذاك القبول، والقبول هو في الحقيقة إيقاع مشروط. عهد، مر بنا أن الإيجاب بمفرده عهد بس مشروط. العهد البسيط إيقاع وليس عقد، وإذا كان مشروط فما يقع منجزا فعليا وقوعا إلا أن يتحقق شرطه العهد. مر بنا ربط العهدين عقد عقدة، مثل ربط ربطة ارتباط ربطة تسمى عقدة وعقد. فالإيجاب بمفرده عهد إيقاع مشروط. دعني أذكر أني فائدة عظيمة مهمة بين الفقهاء في قاعدة المؤمنون عند شروطهم وفي باب الإيقاعات. الإيقاع قعقعة الإيقاع، عندهم حيص بيص صناعي الفقهاء، هل الإيقاع قابل لأن يكون مشروط بشرط أم لا؟ صحيح مبحث في نفسه مستقل كبروي مهم، العتق مثلا، الطلاق، ال 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 الناذر، العهود المنفردة التي هي إيقاع، عهد، عهد منفرد يعني إيقاع. هذه العهود المنفردة وهي الإيقاع يعني هل قابل أن تكون مشروطة أم لا؟ طبعا مبحث معقد لزوايا عديدة ولن أتناولها ولن أدخل فيه، لكن أحد الزوايا ما الدليل عليه؟ شوف لاحظ إذا استطعنا أن مجهريا أن نحلل ماهية البيع وكل العقود إلى أنها إيقاعات مشروطة، يصير لا العهد عهد التزم لكنه بشرط، أنشأ الإيقاع بشرط مو بقول مطلق. أي ذاك زاوية أخرى غير يختلف، بس ما أريد أدخل بناءً ما ندخل في التفاصيل، فقط دي الزاوية. هل قاعدة المؤمنون عند شروطهم، المؤمنون عند شروط، هل تشمل شروط الإيقاعات غير شروط العقود؟ هذا مبحث عند الفقهاء كبروي وله ثمار كثيرة جدا، أنا ما أدخل فيه ومعقد وصعب يعني. أحد زوايا التحليلية الصناعية هذا البحث، أحد. فإذا بالدقة البيع إيجاب البيع بمفرده إيقاع، إيجاب قبول البيع بمفرده إيقاع، إيقاع مع إيقاع يصير وقع إيقاعي، بتأثير عقد يعني إياه كذا. مر بنا سابقا وربما تبخر من بعيد أنه إيجاء في البيع إيجابان وقبولان، شنو الحكي؟ إيجابان وقبولان، عقد البيع متشكل من عقدين مو عقد واحد، عجيب. سيقولوا إيقاعين سنرنا شوية نتصور، عقد البيع عقدين، عقد بين عقدين، هاي هاي شنو بعد؟ طبعا مر بنا سابقا باعتبار أن في البيع تمليك المبيع من البايع للمشتري، المشتري لابد أن يقبل، المشتري لابد أن يقبل التمليك يدخل في ملكه المشتري، وإلا لا يدخل التمليك المبيع، لا ينتقل ولا يحصل تمليك البايع للمبيع للمشتري. مبيع بمفرده، ها المبيع بمفرده كإيقاع، كهبة، كإيقاع، ما شئت فعبر، لا ينتقل من البايع إلى المشتري إلا أن يقبل المشتري دخول المبيع في ملكه، فهذا عقد. عقد ثاني تمليك المشتري الثمن لمن؟ للبايع. تمليك المشتري للثمن، قبول البايع لتملك الثمن عقد. فالمبيع بمفرده، كنا نقول الإيجاب بمفرده والقبول بمفرده، الآن في صدد يعني مسايرة للأعلام، في صدد أن المبيع في نفسه بمفرده عقد والثمن في نفسه بمفرده عقد، ثم هذين العقدين متشارطين مترابطين. شوف التحليل، كل ما تروح تحليل أكثر فأكثر توصل إلى ذرات وذرات الذرات ولما جروا نواة الذرات ولما جروا التحليل. لابد من التحليل. البائع: ملكت المبيع لك أيها المشتري، قبلت التمليك لكن بشرط، بشرط هذا ارتباط، هذا عقد في المبيع بشرط عقد في الثمن. إذن بالدقة البيع اللي نصور عقد واحد طلع إيقاعين وعقدين هو مرتبطين. كل ما تحلل شوف الدقة فيه أكثر. إذن قضية تركب المعاملات ليست أمر يعني نشاز، هو طبيعة المعاملات تتركب تترامى. في نظرية في المعنى الحرفي ما ندخل فيها، نظرية جديدة مهمة قديمة وجديدة التزم بها جملة من القدماء وجملة من المتأخرين، واقع النظرية يعني تحفة، ولم نحصر حقيقة المعنى الحرفي في النظرية، لكن هي الزاوية من زوايا حقيقة المعنى الحرفي، شبيهة بهالبحث اللي احنا فيه، المعاملات المستجدة في المعاملة، تركب المعاملات المستجدة في باب المعاملات. لا بس نشرحها على أساس تصير أوضح لهذا المطلب. نحن همنا وغمنا الآن المعاملات المستجدة، كيف نحللها في الاستنباط الفقهي وما هي ضوابطها وموازينها. يعني الاندماج، الارتباط، التشارط، التركب، معاني مترادفة. يقول تركب تقول ارتباط، تقول اندماج، كلها معاني متقاربة. فدعونا نشرح هاي المعنى النظرية في المعنى الحرفي، تفيد هنا كل جدا تفيده. في نظرية في المعنى الحرفي، ثمان نظريات أكثر أقل، كلها صحيحة من زاوية نظريات المعنى الحرفي، لأن واحدها صحيحة والبقية خطأ، نتبنى هذا أنها صحيحة لكن من زوايا تتكاتف مع بعضها البعض. المهم هاي النظرية، هاي الزاوية في المعنى الحرفي، النظرية ما هي؟ يقول بالدقة المعنى الحرفي فرق عن المعنى الاسمي، أن المعنى الحرفي دمج المعاني الاسمية مع بعضها البعض بشكل مدموج غير مفصل غير ملحوظ بشكل متميز مستقل، بل مندمج متماهي بعضها داخل بعض. هذا هو معنى، هني نظرة إلى المعنى بنحو الحرفية، اندماج، إبهام عن التمييز عن التفاصيل، اندماج، خلط وخبط. شلونك؟ من تقول شلونك اسم فعل، انت تدقق اي اسم اسماء الفعل في كل لغات البشر موجودة، غير الفعل، غير الاسم، غير المصدر، غير الاشتقاق، غير اسم الفعل، اسماء الفعل بتحليل، سيما ببركة اللغة العربية اللي هي اقوى اللغات في العالم، وبقية لغات العالم استثمرت الجهود العلمية اللي صارت في العلوم اللغوية العربية، حتى اللغة الإنجليزية والفرنسية كثير من علوم اللغة لديهم كوبي بيست، استنساخ للجهود التي بذلت في علوم اللغة العربية. وحتى علوم أخرى، لأن هي مرتبطة بالمعنى أكثر ما هي مرتبطة بلفظ خاص. أي ما كان، ففي علوم اللغة في كل اللغات عندنا أسماء أفعال. أسماء الأفعال في كل اللغات هي جمل في الأصل، ليس مفردة. جمل دمجت أصبحت ماذا؟ أصبحت مفردة واحدة. فداخل هالمفردة تركيبا، هي تركيب اندماجي ينظر إليه الذهن بنحو المفردة. مفردة مثل الحين البيع، بيع تمليك المبيع موجود، تمليك تملك المبيع موجود، تمليك الثمن موجود، تملك الثمن موجود، تمليك وتملك، مبيع وثمن، إيقاع وعقد، ربط العقدين، شو كل هاي؟ هذه هلوسة يا أخي، مو هلوسة، هذه حقيقة موجودة في المعنى المدمج ملفوف. هذا التحليل ليس تلاعب، ليس خيال، ليس زخرف، ليس استحسان، ليس استذواق. كثير صناعة التحليل المعنوي ما يأنسون بها، وهذا خطأ. لا يقول أنا لا تجيب لي تحليل معاني مندمجة إبهاما، جيب لي معاني مفصلة، في أدلة مفصلة مفصلة، إيه ما في أدلة مفصلة أنا ما أقبل. شو عندنا دليل عام ودليل خاص؟ هو العام والخاص سهل، أكو عندنا هناك عندنا دليل إجمالي اندماجي، وعندنا دليل مفصل. كثير عدم عملية صراحة السير الخوي ممن لا يتعاطى غالبا كثيرا الدليل المبهم التحليلي، إلا إذا أساتذته خاضوا فيه يخوض فيه السير الخوي. إذا لم يخوض أساتذته يمشي السير الخوي على جمودية حرفية الدليل التفصيلي، مع احترامنا العظيم للسير الخوي. إذا خاض الكمباني، خاض النائيني، خاض اليزدي، ليش يخوض؟ ما خاضه لا يرجع إلى، على كل ماشي. طبعا الفرق بين الإخباريين، ما أقول إخباريين كل إخباريين، بعض الإخباريين هي في الحقيقة مو الإخباريين الأصوليين، بعض الإخباريين والأصوليين جموديين على التفاصيل، يقولون هذا التحليل تأويل ما أنزل الله به من سلطان، استحسان، استذواق، كل هالحكي يعتبروا استذواق، نعتبر براهين تحليلية ماهوية. والحان المحقق الحلي رحمة الله عليه والكركي في هذا المنهج، وشيئا ما العلام الحلي بعد كذلك أقوياء، أن المعنى الواحد كيف أنت تفككه ماهويا، أجناس فصولة كذا، كم فصل فيه، كم جنس فيه، طولا عرضا، هذا ليس استحسان أو تشهي أو تأويل اختراعي هل مجرى. فالبعض قال لا تأتيني بدليل أها خاص ناص باص في المطلب، بالتحليل ما أقبل، هاي التحليل كلها خزعبلات. يعني هاي أجراء الشيخ الأنصاري في تحليل ماهية البيع وكيت وكيت، هاي كلها خزعبلات ما فيها فايدة. جيب لي النص، النص مقصود شنو؟ شلون النص الخاص والعام؟ نص مفصل نقبله، نص مبهم مجمل تحليل أنا ما نقبل. من هي جاي في الاستنباط؟ نرجع. فالمعنى الحرفي الاندماجي، هذه الاندماجية يقول هاي موج ذهني عقلي، الموجيين يعني اللي أصابهم موج حربي عقلهم مو سوي، مثلا اندماجي، لا يعني هذا عقل سوي اندماجي. فأسماء الأفعال، أرجع أسماء الأفعال بالدقة في كل اللغات هي جمل كبست اندمجت، شلون ملفات تدمجها، ضغطت صارت مفردة. مفردة يعني ماذا؟ يعني العقل ينظر إليها كمفردة، العقل عنده قدرة التحليل والتركيب والدمج والتفصيل، هي قدرة العقل صناعة التحليل. أحد الصناعات القديمة المنطقية اللي هجرت للأسف حتى في علم المنطق في الفلسفة إلى حد ما كبير هجرت، وهذا خطر في التفكر، منهج التفكير والتفكر، صناعة التحليل والتركيب. وصناعة التحليل والتركيب كما يقول ابن سينا وكلامه صحيح ينقل عن من قبله بعد في باب البرهان، أصل باب البرهان قائم على صناعة التحليل والتركيب، أصل حجية الاستقراء قائمة على صناعة التحليل والتركيب. ليش؟ نشوف الوسط عليه يقول صغرى وكبرى والنتيجة، خل الوسط ما هو صغرى وكبرى، في عنصر مشترك بين الصغرى والكبرى. هنا هو كيف أنت تكتشف الأوسط المشترك؟ بالتحليل، تحليل الجنس وفصل وكذا كذا. الإنسان جسم وكل جسم له أبعاد، فالإنسان له أبعاد، شوف نفسه تحليل الإنسان كيف هو. المهم طبعا التحليل يحتاج له براهين وشواهد كي لا يكون تشهي، هذا صحيح، كي لا يكون خزعبلات، بس لأن صناعة التحليل والتركيب لما تقبلها لا بد تقبلها. المهم مثل الآن دعوة، في دعاوى كثيرة عند المعاصرين تدقق بها تفتقر صناعة التحليل والتركيب، مجرد دعوة بلا برهان. باتفاقهم بالعكس هذين اللي ما يقبلون التحليل والتركيب عندهم دعاوى بلا، هاي العرف هكذا ارتكاز العرف، شنو وين ارتكاز العرف؟ الشهادة الثالثة كلام آدمي، منين جاي من كلام آدمي؟ منين كيف صار؟ شنو معنى كلام الآدمي؟ شنو معنى الشهادة الثالثة؟ بس دعوة بلا برهان. لما تجد لما تخوض وتغوص يعني في التحليل والتركيب، أصلا شنو الكلام الآدمي الذي هو مانع في الصلاة؟ شنو الشهادة الثالثة؟ شنو كيت؟ عجيبة غريبة دعوة. فصناعة التحليل والتركيب مهمة جدا. إذن أسماء الأفعال، لاحظوا أسماء الأفعال يلاحظها العقل أنه مفردة، لكن هي ماذا؟ هي مركب، جملة مركبة، ربما جملتين. إذن عندنا تصور لو ما عندنا تصور؟ بتدققوا، إذا كان تصور المفردة هو جملة والجملة فيها تصديق مهم، بحث خطير مهم. الآن اكتشف في عملية المنطق الجديد وكذا كذا، اكتشف ماذا؟ أن التصور بسيط، ما عندنا إلا التصور الأول، أما بقية التصور، بل والتصور الأول هو تصديق ديق ديق، تفكيك بين التصور والتصديق. إذن شنو يصير؟ لأن إذا كانت المفردة هي جملة، المفردة شنو؟ جملة، فأين التصور؟ صار تصديق. نعم تستطيع أن تقول تصور نسبي تصديق نسبي، هذا صحيح، أما تصور بقول مطلق لا تصديق فيه ما عندنا، ما عندنا تصور بلا، ما عندنا تصور بلا تصديق. لماذا جاي نبحث هالقضية؟ قضية أن المعاملات البسيطة تتركب تصير بسيطة، كأنها بسيطة، كأنها مفردة، هي ليست مفردة، هي ماذا؟ مركبة، ومركبة بمرحلة واحدة وبمراحل، بتشوفها مركبة بمراحل، تركيب بعد تركيب، واحنا في الوهلة الأولى نلتفت إليها نظن بأنها بسيطة. البيع بسيط، ما هي واحدة؟ لا يا أخي، هي عبارة عن عملية دمج بعد دمج، دمج بعد دمج، إلى أن بعد ذلك دمجت ينظر لها الذهن إلى أنها مفردة واحدة. عملية الدمج في المعاملات هي هذه. فإذا التحليل الصناعي للمعاملات أمر بالغ الأهمية. لما؟ لأن أساس نفكك جزيئياتها، أجزائها، عناصرها. بالدمج يصير كذا كذا. هذه جدا نقطة مهمة، وهي منهج استنباطي في العلوم كلها، صناعة التحليل والتركيب. جي مهم. إذن في الشرط الداخلي نرجع إلى البيع. في البيع بالدقة إذن ركب، سركب من هبتين، من كذا، لازم بعد مزيد من التحليل. فإذن هذا ليس بشيء نشاز، التركيب كما حصل في البيع يحصل في غيره. جيد. التركيب بين المعاملات أو الإيقاعات أو 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 العهود، تقريبا تراجعون المحشين المحققين للمكاسب، محققين المحشين للمكاسب يتفقون على أن العقد تركيب عهدين. العقد تركيب عهدين، لكن لازم ننظر هذين العهدين بسيطين، يعني تركيب إيقاعين، غير بسيطين يصير تركيب عقدين. والعقدين الأسبقين رتبة ربما يكون مركب من إيقاعين، من إيقاعين، من إيقاعين. يجب التحليل. جيد، هذا بالنسبة إلى البيع. إذن هكذا لاحظنا أيضا في الارتباط الشرط الضميمي. الشرط الضميمي ارتباط، الشرط الضميمي ارتباط. كيف؟ دققوا هنا بيت القصيد، يعني الثمرة لكل ما تقدم هذا اليوم. كيف ذا الشرط الضميمي يتحول إلى شرط داخلي؟ أو بعبارة أخرى سؤال، ولن نغادر هذا المحل، البحث لا زال في الزاوية، في الموطن معقد، يجب أن نستوفي تحليله. كيف يتحول الشرط الضميمي، القيد الخارجي، يتحول، يتحور عقلائيا في التقنين إلى قيد داخلي؟ كيف؟ جواب: إذا جعلت المعاملة الفوقية أساس سوف يتبدل الشرط والتقابل إلى قيد داخلي. وأما إذا جعل القيد الخارجي ذيل وتبع يبقى خارجي، لكن نحتاج إلى المزيد من التحليل أكثر بعد. ما الفرق بالدقة بعد؟ أليس الشرط، يعني نوع الشرط الخارجي الضميمي، أليس هو أيضا نوع من الارتباط، أو قل نوع من التقابل؟ ما الفرق بعد، مزيد من الفرق بين القيد الخارجي والقيد الداخلي؟ نتابعه إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.